العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في منع الماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلف، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلف. قال الشارح رحمه الله تعالى: الكلى هو النبات رطبه ويابسه، سواء كان رطبا او يابسا يسمى كلى. والمعنى ان يكون حول البئر كلى، ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن اصحاب المواشي رعي إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي. فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. فإلى هذا التفسير ذهب الجمهور رحمهم الله تعالى. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلف. عندك بئر وحول البئر كلف، وليس هناك ماء غير ماء البئر، والناس يأتون ليرعوا مواشيهم من الكلف، فإذا منعتهم من الماء ما يمكن أن يرعوا، لأن المواشي بعد الرعي تحتاج إلى الماء. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلف. عندك ماء زائد عن حاجتك لا تمنعه لتمنع الناس عن الكلف الذي حول البئر. وعلى كل الذي عنده ماء زائد عن حاجتك وهناك مضطر يحتاج إليه فلا يصح المنع، لا يصح المنع. النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. تمنع الناس من الماء حتى لا يرعوا الكلى الذي حول البيت. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، نسأل الله العافية، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبة، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفاله وإن لم يعطه لم يفله. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وهذا يدل على أن هذه الأعمال من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. الأول رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، منع المسافر من ماء فاضل عنده، عنده ماء زائد عن حاجته، ومر به مسافر ابن سبيل مضطر فمنعه الماء ولا يكلمه الله يوم القيامة. رجل منع ابن السبيل اي منع المسافر فضل ماء عنده، منعه من ماء زائد عنده. فاذا كان عندك ماء زائد عن حاجتك ومر بك مسافر مضطر فلا تمنع، اسقه لا تمنع. الثاني ورجل حلف على سلعة بعد العصر، يعني كاذبا، والحلف الكاذب في البيع حرام في كل وقت، ولكن بعد العصر أشد التحريم. الحلف الكاذب في البيع والشراء حرام في كل وقت، ولكن بعد العصر أشد التحريم، فلا يجوز أن تحلف كاذبا. اتق الله، لا تحلف كاذبا. الثالث ورجل بايع إماما من أئمة المسلمين على السمع والطاعة، بايعه على السمع والطاعة، ولكن فإن أعطاه من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه من الدنيا لم يفله، عصى وخرج وأفسد، نعوذ بالله. فإذا بايعت إمام المسلمين على السمع والطاعة يجب أن تسمع وتطيع وتصبر ولا تخرج عن طاعته. فمن خرج عن طاعة الإمام المسلم لا يكلمه الله يوم القيامة، لأن الخروج على إمام المسلمين فساد كبير وضرر خطير. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الأمور. إذا كان عندك ماء زائد عن حاجتك ومر المسافر المضطر لا تمنع، ولا تحلف كاذبا في بيعك وشرائك، وعليك أن تسمع وتطيع لإمام المسلمين ولا تخرج عن طاعته ولا تفسد في الأرض. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه، يعني بمعنى الحديث السابق. قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. يعني الثلاثة الذين تقدم ذكرهم. وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر وآخذها، فصدقه الآخر وآخذها، يعني قال والله لقد أعطاني رجل قبلك 20 أنا ما بد، وهو كاذب، فهذا الإنسان صدقه واشتراه وقد حلف كاذبا. فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. لا تحلف كاذبا. حدثنا عبيد الله بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة، من قبيلة بني فزارة، عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها قالت: استأذن أبي رضي الله عنه، استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، يعني أدخل رأسه في قميص الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل يقبل ويلتزم، جعل يقبل جسد الرسول عليه الصلاة والسلام ويضمه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك. صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث. سكت عنه المنذري رحمه الله تعالى. بهيسة، قال الشارح، لا تعرف من الثالث، أي من الطبقة الثالثة، ويقال إن لها صحبة، قال بعضهم أنها صحابية. المقصود أن أباها قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ ما هو الشيء الذي لا يجوز للمسلم أن يمنعه؟ قال: الماء. لا تمنع الماء، عندك ماء زائد عن حاجتك لا تمنع. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ يعني غير الماء. قال: الملح. قال الشارح معناه، قال الخطابي رحمه الله، معناه الملح إذا كان في معدنه في أرض أو جبل غير مملوك، إذا كان الملح في أرض أو جبل غير مملوك فإن أحدا لا يمنع من أخذه لأنه مشترك، وأما إذا صار في حيز مالكه، أما إذا صار ملكا لك فمالكه أولى به. وأما الملح الذي في أرض أو جبل غير مملوك هذا مشترك، لا يحل لأحد أن يمنع الآخرين. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك. إن تفعل الخير خير لك، ينبغي أن تفعل الخير بقدر ما تستطيع. فلا يجوز منع فضل الماء، ولا يجوز منع الملح الذي في أرض غير مملوكة أو جبل غير مملوك، وينبغي للمسلم أن يفعل الخير ما استطاع. حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي، أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن، وهو بطن من مزحف، قال الشارع قرن بطن من مذهل أو من الأزل، يعني قبائل قبائل العرب. أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر قال وحدثنا مسدد أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا حريز بن عثمان أخبرنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث غزوات، أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، الماء والكلى والنار. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي رحمه الله معناه الكلى الذي ينبت في موات الأرض، الكلى الذي ينبت في أرض الله، ليست تلك الأرض ملكا لأحد، فذلك الكلى الذي ينبت في موات الأرض في أرض غير مملوكة يرعاه الناس، ليس لأحد أن يختص به دون أحد أو يحجره عن غيره، هذا مشترك بين المسلمين. وأما الكلى إذا كان في أرض مملوكة، أما الكلى إذا كان في أرض مملوكة لمالك بعينه وهو مال له ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه، يعني فالمراد الكلى الذي في أرض الله، أرض غير مملوكة، فذلك الكلى مشترك بين المسلمين. والنار يراد به من الاشتراك فيها أنه لا يمنع من الاستصباح بها والاستضاءة بضوئها. إذا أوقدت نار الناس يأتون ليستضيئون بذلك بتلك النار، فلا تمنع من ذلك. لكن للمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها. الذي أوقد النار يجوز أن يمنع من يريد أن يأخذ قطعة كبيرة لأن ذلك يضره، وأما أن يستصبح بها أو يستضيء بضوئها فلا يمنع من ذلك. المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء، قال والمراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه، كماء القنا والآبار، ولم يحرز في إناء أو بركة أو جدول مأخوذ من النهر. المراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحد، المياه التي خلقها الله لم يحفر أحد بئرا ولم يتسبب فيه، الله تعالى أنبأ الماء، فهذا الماء مشترك. والمراد المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه، يعني لم يحفرها أحد ولم يتعب فيها أحد، الله عز وجل أنبأ الماء، فهذا مشترك بين المسلمين. وأما إذا أخذت ماء في إناء أو بنيت بركة ووضعت فيها ماء فهذا ملكك، ولكن المضطر لا يملك، والحديث سكت عنه المنذري، يعني فهو صالح للاحتجاج. باب في بيع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيل، اخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال عن اياس بن عبد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. نهى عن بيع فضل الماء، اي الماء الزائد عن حجمه. قال المنذري رحمه الله، واخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. قال الخطابي رحمه الله، معناه ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. اذا كان عندك ماء زائد عن حاجته وحاجة عيالك وحاجة ماشيتك وحاجة زرعك زاد عن هذه الأمور فلا تبعه. نهى عن بيع فضل الماء، والحديث يدل على تحريم بيع فضل الماء. والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة في أرض الله تعالى أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلاء أو في غيره. يعني ظاهر الحديث العموم. وقال القرطبي رحمه الله، ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم. يعني الماء الذي يشرب إذا كان عندك ماء زائد عن حاجتك وحاجة عيالك وماشيتك وزرعك فلا تبعه، اعطه لمن يحتاجه. باب في ثمن السنو، يعني الهر البس. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي واخبرنا الربيع بن نافع ابو توبة وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى، وقال ابراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب والسنور، يعني لا يجوز بيع الكلب ولا بيع الهر. نهى عن بيع الكلب وعن بيع الهر. قال المنذري واخرجه الترمذي وقال في اسناده اضطراب. انتهى كلامه. والحديث خرجه الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى من طريقين، عن عيسى بن يونس وعن حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه. ثم قال أخرجه أبو داود رحمه الله في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس. قال البيهقي رحمه الله وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان البخاري. ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة قتيبة بن سعيد أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب فلا يجوز بيع الكلب ومهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزنا والعياذ بالله هذا مال حرام وحلوان الكاهن كذلك المال الذي يأخذه الكاهن الذي يدعي علم الغيب وهو كذاب لا يعلم الغيب إلا الله فهذا كله مال حرام ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ولا يجوز للمسلم أن يصدق الكاهن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا الله. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله يعني فهو صالح لأن يحتج به. حدثنا أبو الوليد الطيالس أخبرنا شعبة أخبرني عون ابن أبي جحيف أن أباه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال المنذري وأخرج البخاري أتم منه فلا يجوز بيع الكلب. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثنا أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. وثمن الكلب حرام، وما يأخذه الكاهن الذي يدعي علم الغيب وهو كاذب، المال الذي يأخذه حرام، والزانية المال الذي تأخذه حرام، نعوذ بالله من ذلك. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله. باب في ثمن الخمر والميت. حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميت وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. الخمر حرام وثمنها حرام. الخمر أم الخبائث، لأن الإنسان إذا سكر يعمل جميع الجرائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها. 10 لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الخمر. فالخمر أم الخبائث. فعلى المسلم أن يتقي الله ويبتعد. فالخمر حرام وثمنها حرام، والميتة أكلها حرام وثمنها حرام، والخنزير حرام وثمنه حرام. والحديث سكت عنه المنذري رحمه الله. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. بيع الخمر حرام، بيع الميتة حرام، بيع الخنزير حرام، بيع الأصنام التي تعبد من دون الله حرام، لأن عبادة غير الله كفر وبيعها حرام. فقيل رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس، يعني يوقدون بها المصباح. فقال لا، هو حرام، الميتة حرام وشحمها حرام، لا يجوز أن ينتفع بشحم الميت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه، يعني أذابوه على النار، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبيعه. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي عطاء عن جابر رضي الله عنه نحوه، يعني نحو الحديث المتقدم، لم يقل هو حرام ولكن قال: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها أجملوه، لأذابوه على النار، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم، المعنى أي معنى حديث المواه، وفي ألفاظه ما اختلف، الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، عن خالد الحذاء عن بركة، قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد، ثم اتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، يعني عند الكعبة، عند ركن الكعبة المشرف، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، رفع بصره إلى السماء فضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، يعني كرر ذلك ثلاثا، إن الله تعالى لما حرم عليهم، إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الطحان رأيت وقال قاتل الله اليهود، والله إذا حرم شيئا حرم بيعه وثمنه. حدثنا